العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال: العجب، إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. قال: وحدثنا عبد بن حميد، ساق السند بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثنا عمرو الناقد، ساق السند إلى ابن شهاب قال: حدثني المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. قال: وحدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد، ساق السند إلى نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة، إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته، فكأنما وتر أهله وماله. الكلام ليلة البارحة على أحاديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأحاديث حفصة بنت عمر، وكلاهما زوج للنبي صلى الله عليه وسلم، في قصة الجيش الذي يغزو مكة، يخرج من الشام في آخر الزمان ويتوجه إلى طيبة الطيبة، يلتمسون خليفة، إماما، رجلا صالحا من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، يبايعه الناس في آخر الزمان بين الركن والمقام، هكذا وردت الأحاديث عن رسول الله. يخرج من المدينة ويذهب إلى مكة ويبايع كخليفة للمسلمين في ذلك الوقت. وقد ذكرت لكم ليلة البارحة أن نزوله في آخر الزمان عندما تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فإذا ما خرج إلى مكة تخرج الجيوش تقصده، فإذا كانوا ببيداء المدينة بجوار آبار علي
خسف الله تعالى بهم جميعا. وفي آخر الزمان سيكون خسف وتكثر الزلازل وتكثر الأمراض التي لم تكن في من قبلنا، وذلك بسبب المعاصي التي ترتكب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذه المصائب إرهاصات ومقدمات لقيام الساعة، والساعة ستقوم، وهذا الكوكب ومن على هذا الكوكب لا بد أن يزول، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هكذا يقول الله: الخلق ملك لله، وهذه الكواكب والمعالم ملك لله، يتصرف فيها بما يشاء، لا إله إلا هو. وشاء الله تعالى أن تكون سنن، وشاء الله تعالى أن تكون أمور، وهذه الأمور لا بد أن تمضي كما أراد الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا قادر على أن يأخذ العباد أخذ عزيز مقتدر، ولكن الله تبارك وتعالى الحليم العظيم لا إله إلا هو، كل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. لا تستغرب أيها الأخ مما تسمع ومما تقرأ ومما ترى، فلو نظرت إلى واقعنا اليوم وواقعنا قبل 50 عام 60 عام 100 عام على أكثر تقدير، بالله عليك هل كان الوضع على هذا الحال؟ لا والذي رفع السماء. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم، هكذا قال رسول الله: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. فإذا ما اختلف الوضع وترك الناس هذا الكتاب وتبايعوا بالعينة وعم الربا وكثر الفساد في الأرض وكثرت المعازف والخمور والمعاصي، يبيت الناس على لهو وعلى لعب، يشربون الخمر وتضرب على رؤوسهم القينات الجاريات المغنيات، فيخسف الله تعالى بهم، يخسف الله تعالى بهم. الجاريات المغنيات اليوم ملك لكل من أراد، من كان لديه 50 ريال 100 ريال يشتري جهاز أو يشتري فيديو أو يشتري دش، ويبيت على له ولعب، أوصد بيته داره ومعه أهله وأولاده، ويعتقد أنه قد صان نفسه وما إلى ذلك، ويبيت على له وعلى لعب وعلى رؤوسه القينات يعزفنا، إن أراد من أوروبا، إن أراد من أمريكا، إن أراد من آسيا، إن أراد من أستراليا، يخسف الله تعالى بهم كما قال صاحب هذا القبر. والله لا بد أن يقع ما أخبر به رسول الله. فالخسوف الذي يقع بالبيداء له سبب، السبب أن عدوا للإسلام والمسلمين يتتبع هذا الخليفة، وهذا الخليفة الذي يبايع من نسل النبي اسمه كاسم النبي، واسم أبيه كاسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام، محمد ابن عبد الله من أبناء الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يسمى المهدي. هذا لا يكون إلا في آخر الزمان. دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، منها الحديث الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، وفي جملتها تدل على أن في آخر الزمان يخرج هذا الرجل ويبقى على وجه الأرض 9 سنين 5 سنين، يعيد للأرض أمنها واستقرارها، ويعيد الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك ينزل عيسى عليه السلام. ولا أحتاج إلى أن أقرر مرة أخرى أن عيسى عليه الصلاة والسلام في السماء، الله رفعه إليه، لا كما يقول النصارى ولا كما يقول اليهود، وإنما قال الله تعالى في كتابه بل رفعه الله إليه بروحه وجسده. فينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء، وهذا علم من أعلام نبوة النبي الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. المنارة البيضاء موجودة اليوم بدمشق، وموضعها معلوم بدمشق، والنبي قد قال هذا الكلام قبل 15 قرن صلى الله عليه وسلم. فينزل عيسى ويجد الناس قد اتبعوا هذا الإمام الخليفة بعدما يموت، يتولى ذلك عيسى صلى الله عليه وسلم، ولعيسى صلى الله عليه وسلم دور آخر. دور عيسى قتل الدجال، الدعاء على يأجوج ومأجوج، قتل الخنزير، تحريم الخمر، أمور تجديد هذه الملة المحمدية التي تركنا النبي عليها. ولا ينزل عيسى بكتاب، ولا يأخذ كتابه السابق الإنجيل ولا التوراة، وإنما يحكم عيسى عليه الصلاة والسلام بالقرآن. وورد أنه يعيش على وجه الأرض 40 عاما، وأنه يتزوج، وأنه يولد له، لأنه ما مات. يقول الله تعالى ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ويقول الله تعالى بل رفعه الله إليه، فهو موجود في السماء يعبد الله تعالى مع الملائكة إلى أن يحين وقت نزوله، فينزل صلى الله عليه وسلم. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أيضا لها رواية تتعلق بهذا الموضوع، رواية حفصة وأم المؤمنين أم سلمة: يعود بهذا البيت قوم ليس لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. هذا الحديث ذكرته حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في فتنة ابن الزبير. ابن الزبير عبد الله رضي الله تعالى عنهما لم يبايع يزيد بن معاوية لما استشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، تولى الحسن بن علي وصارت فتن، فتنازل الحسن بن علي لمعاوية، جرت حروب بين معاوية وبين علي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وهذه من الفتن التي ذكر النبي أنها تقع، وقد وقعت كما قال رسول الله. فتنازل الحسن بن علي، وتحقق بذلك أيضا ما قال رسول الله: يوم أن خرج الحسن بن علي يحبو من بيت أمه فاطمة، والنبي على المنبر، وإذا بالنبي ينزل من على المنبر ويحمل الحسن بن علي رضي الله عنه، ويصعد به على موضع هذا المنبر ويقول: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين دعواهما واحد، أو كما قال رسول الله: انتهت المشكلة، مات معاوية بويع ليزيد عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أبا، قال أنا ما يبايع ليزيد، نحن أولى وحق منه، أنا صحابي، أبي صحابي، وهذا غلام بويع له بالخلافة ولا يستحق أن يتولى الخلافة، ووقع ما وقع، وأرسل يزيد جيوش إلى المدينة، حاصرت المدينة، وذهبوا إلى مكة، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه استعصم بمكة، فجاءت هذه المناسبة فذكرت حفصة هذا الحديث أنه يأتي قوم من الشام ويذهبون إلى مكة يبعثون بعد. البعث حصل، ولكن ليس هذا البعث هو البعث الذي عناه رسول الله. البعث ذهب، وبينما هم في الطريق مات قائد البعث فعاد الجيش، ولكن الخسف الذي يقع ببيداء المدينة هذا في آخر الزمان عندما يبايع لمحمد ابن عبد الله المهدي، خلقه كخلق النبي واسمه كاسم النبي، وهذا هو المهدي الذي جاءت الأحاديث الصحيحة في كتب أهل السنة والجماعة، فمهدي أهل السنة والجماعة محمد ابن عبد الله المهدي، ولا يبالى بما قال العلامة ابن خلدون، فإن العلامة ابن خلدون صاحب التاريخ نفى أن يكون هذا الرجل، ونفي محمد ابن عبد الله ونفي ابن خلدون مردود عليه، فقد رد عليه جماعة من أهل العلم، وأحاديث المهدي منها الصحيح، منها الحسن، منها الضعيف، منها الموضوع، فالمهدي أمر واقع ولا بد أن يحصل، ويحصل في آخر الزمان كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر يجب أن يعلم ويعتقد. بعد خروج المهدي ينزل عيسى ابن مريم، يكون الدجال أيضا قد نزل عليه لعائن الله، فيقع ما يقع، وعيسى عليه الصلاة والسلام بعد نزول المهدي أيضا يوطر الأرض ويصلحها، ويسلم الناس من بلاء الدجال لعنة الله تعالى عليه، ومن مصيبة يأجوج ومأجوج الذين يفتح السد، كما قال الله تعالى في أمر السد، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، هذا في آخر الزمان، يدعو عليهم عيسى فيصيبهم الله تعالى بمرض النغف وتسلم الأرض منهم. بعد ذلك يهاجر عيسى عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة ويقيم بها، وقد ولد له ولد، ويموت عيسى صلى الله عليه وسلم ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وموضع القبر موجود معلوم إلى يومنا. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وما ندين الله تعالى به. روت عائشة أيضا رواية في هذا الصدد، قالت رضي الله تعالى عنها في رواية محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: عبث رسول الله في منامه، عبث بمعنى أنه صلوات الله وسلامه عليه اضطرب جسمه وحصلت منه حركة ما كان يفعلها صلى الله عليه وسلم من قبل، وكان ذلك في بيتها وفي ليلتها. عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اضطرب وتحرك جسمه وصدر منه شيء، كأنه أراد أن يأخذ شيئا فتركه. فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله من قبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: العجب، يعني فعلت هذا لأمر عجيب وقع رأيته في منامي. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، ما رآه النبي في منامه كما يقع في اليقظة ولا ريب. وأخبر النبي بهذا الخبر: إن ناسا من أمتي يؤمون البيت، يعني يقصدون البيت الكعبة كما سبق الكلام على ذلك في حديثي أم سلمة وحفصة، برجل من قريش، يريدون رجلا من قريش، وهذا الرجل الذي هو من قريش محمد ابن عبد الله المهدي الذي يعلمه أهل السنة والجماعة. قد لجأ بالبيت لأنه خرج من طيبة إلى مكة وبويع بين الركن والمقام، وهو لا يرضى البيعة ولا يريدها، غصبوه على البيعة حتى إذا كانوا بالبيداء، الجيش الذي يريد هذا الرجل القرشي، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل. يوجد في هؤلاء القوم الجيش مستبصر على بصيرة، قاصد أن يكون معهم، يريد أن يذهب لمحافرة هذا الرجل وقتال هذا الرجل، ويوجد من جبر وهو لا يريد أن يخرج، ويريد وفيهم من جمعه الطريق بهم، وفيهم العمال، وفيهم الباعة أهل السوق، لا يريدون إلا البيع والشراء. فإذا ما خسف الله تعالى بهم، أيخسف بهؤلاء القوم المجبور ابن السبيل البايع المشتري أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهلكون مهلكا واحدا، يعني أن الله تبارك وتعالى يهلكهم جميعا ويموتون جميعا بالبيداء التي أخبر عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويصدرون مصادر شتى إلى ما كان يوم القيامة، وبعثوا من مقابرهم يبعثهم الله تعالى على نيته، كالأحاديث السابقة. وهذه الأحاديث رواتها عائشة، ورواتها حفصة، ورواتها أم سلمة رضي الله تعالى عنهما عنهن وأرضاهن، وأحاديث المهدي كما قلت لكم أحاديث كثيرة لا تنكر بأي حال من الأحوال، ولكن متى ومن هو ادعى المهدية كثر قبل 100 سنة وأكثر، والحال أنهم ليسوا هم، وإنما الأوصاف لا تنطبق فيهم، كما ادعى النبوة أقوام كثر، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيزعم النبوة ويدعيها 30 كذابون، وليسوا بأنبياء ولا برسل، لأنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قال: وخاتم النبيين، لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. فدعوى النبوة كذب وافتراء، ادعى النبوة رجال، وادعى النبوة نساء، وكل من ادعى النبوة فهو كاذب، لأن الله تعالى قال: وخاتم النبي. ثم أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أحاديث تتعلق أيضا بما يقع من الفتن في آخر الزمان، وما يقع من علامات وأشراط الساعة، وذكر حديث عروة ابن الزبير بسندي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وأسامة بن زيد معلوم الحب ابن الحب، حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبي، زيد الذي تبناه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك أمر الله جل وعلا بأن يدعى لأبيه: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وبعدما نهى الله جل وعلا عن التبني قيل لزيد: زيد ابن حارثة. أما أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه فهو الحب بن الحب، زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا بركة أم أيمن الحبشية، وهي مولاة للنبي عليه الصلاة والسلام، وولدت له هذا الولد أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وصار لون أسامة أسود. جنح إلى أمه، ولون زيد أبيض، لأن زيدا رضي الله تعالى عنه من اليمن، عربي، قح، سرق، بيع، أتي به إلى مكة من قبل حكيم بن حزام، أهداه لخديجة، خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أهدته للنبي، فكانوا يقولون هذا أبيض وهذا أسود، حتى جاء يوما رجل مدلجي من القافة من العرب الذين يعرفون الآثار، فوجد أسامة ووجد زيدا نائمين وعليهما شملة بدت أقدامهما، فلما نظر المدلجي قال: هذه من هذه، يعني هذه القدم من هذه القدم، وسر لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا وهو صغير عند الكعبة، كان يأتي إلى جده عبد المطلب، وكانت توضع قطيفة عند الكعبة لعبد المطلب، يأتي ويجلس إليها، ولا يجلس على هذه القطيفة إلا هذا الغلام الصغير محمد ابن عبد الله رضي الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير. فجاء رجل مدلجي من القافة من العرب، نظر إلى مقام إبراهيم ونظر إلى قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه من هذه. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه يقول: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، والمدينة بها آطام، أو كان بها آطام، آطام جمع أطم، والأطم القصور والحصون التي لليهود، وتعلمون أن اليهود سبقوا وأتوا إلى المدينة إلى يثرب وأقاموا بها، يتحينون مبعث نبي آخر الزمان، قرأوا في التوراة بأنه قد حان ظهور نبي آخر الزمان، ولذا أتوا إلى خيبر، أتوا إلى أذرعات، أتوا إلى تيماء، أتوا إلى طيبة، استقروا بها، علموا أن هذا الموضع هو مهاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بنوا آطام، بنوا حصون، لا تزال بعض هذه الآطام والحصون موجودة إلى اليوم، أطم الضحيان، قصر كعب بن الأشرف، لا يزال تزال بقايا لقصر كعب بن الأشرف، آطام معلومة ذكرها من أرخ لطيبة الطيبة. أشرف النبي على أطم من هذه الآطام صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: هل ترون ما أرى؟ تنبيه لهم إلى أن يعلموا ما رأى صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فإن الله تعالى يطلعه على ما يطلعون عليه، هو نبي يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه، ويكشف له الحجاب يرى بعض الأمور التي لا نرى ولا يرون. إني أراكم من وراء ظهري، يصلي في المحراب ويقول لهم سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. الله جل وعلا يزيل عنه الحجاب ليرى. ولما منعهم من الإيصال والوصال أن يصوم المرء يوما، فإذا كان غروب الشمس لا يفطر، يواصل إلى السحر لا يفطر، يصوم اليوم الثاني لا يفطر، اليوم الثالث، اليوم الرابع، كان النبي يفعل ذلك، يصوم يومين ثلاثة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تأسوا برسول الله وصاروا يواصلون. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الوصال يشق عليهم نهاهم عن الوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هكذا يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومر على القبرين وسأل عن صاحبي القبرين، فلما أخبر عنهما قال عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أطلعه الله تعالى على أنهما يعذبان في قبريهما، وأخبر بأن أحدهما كان لا يستنزه من بوله، وأن الآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة. فإذا لا غرابة في أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام ما يراه الصحابة، فرق أكثر مما بين الثرى والثريا، إنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أراه الله تعالى أمور، فقال إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر المطر، إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم. هذا خطاب لمن كانوا معه وعلى عهده صلوات الله وسلامه عليه، إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، كالمطر الذي ينزل في البيوت. وهذا علم من أعلام نبوة رسول الله الصادق المصدوق، كما كان يقول عبد الله بن مسعود متى حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، لأنه معلم من قبل الرب لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. وقعت الفتن وتقع الفتن وتزداد الفتن، ومن ذلك الوقت وقع ما وقع من الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت بطيبة وبغير طيبة، ولا تزال تقع إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فلقد وقع من الفتن بطيبة الطيبة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك المحدثون والمؤرخون. من ذلك فتنة قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قتل وهو في محراب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قتله المجوسي عليه لعنة الله، وعمر رضي الله تعالى عنه يصلي في محرابه بالمدينة بأصحاب النبي، يصلي صلاة الصبح وإذا بغلام المغيرة بن شعبة، وكأنه وقع بينه وبين المغيرة ما وقع، وأتى إلى عمر رضي الله تعالى عنه، لأن المغيرة جعل لا عليه جعلا زاد عليه مال، فأتيا يترافعان إلى عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، فقال له عمر: أنت صانع وعامل، يعني تقوى على هذا الأمر. وكان هذا اللعين يعمل رحى، ينحت الرحى التي يطحن بها. فقال لعمر: لأعملن لك رحى يسمع بها من في المشرق والمغرب. فما فاتت على عمر رضي الله عنه، قال: توعدني اللعين، توعدني الكلب اللعين عليه لعائن الله ما بق ما دامت السماوات والأرض. فأخذ خنجره وأتى عمر يصلي، فطعن عمر وطعن جملة من الصحابة الذين هم معه، وأدركه رجل بعباء وألقاها عليه، ثم بعد ذلك طعن نفسه إلى جهنم وبئس المصير. حمل عمر وقدم عبد الرحمن بن عوف وأكمل الصلاة، وتمرض عمر أياما رضي الله تعالى عنه، وأعطي اللبن يشرب فخرج من أمعائه، وعلم رضي الله تعالى عنه أنه ميت، وأوصى بالخلافة أن تكون شورى بين بقية العشرة المبشرين من الجنة بالجنة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد الله تعالى أن يكون الاختيار لعثمان بن عفان رضي الله عنه، فبويا عثمان رضي الله تعالى عنه بالخلافة. ووقعت الفتن أيضا في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه، أتى ثوار خرجوا من جملة من البلاد وحاصروا الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأنكروا عليه أمور. هذه الأمور التي أنكروها عليه من باب الهوى، أنه بنى مسجد النبي بالحجارة وبالقصة، والنبي ما بنى المسجد بحجارة وقصة، إنما بناها باللبن. لما يبني الخليفة المسجد بالحجارة؟ قال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. أنا أريد أن يبني الله لي بيت في الجنة مثل هذا. أنكروا عليه أنه ولى بعض أقربائه، ويا سبحان الله، إذا ما ولى بعض أقربائي، إذا كانت فيهم كفاءة يولي من؟ أنا وأنت اليوم لو أنه كانت لنا ولايات، والله لا نقدم ولا نعين ولا نولي إلا أقربائنا، لأننا نثق بهم. فإذا كان الذي ولي ثقة قائم بالأمر لا حرج على من فعل ذلك. أنكروا عليه أمور، وحاصروا أيضا الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في بيته وقتلوه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، فوقع الأمر كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الفتن التي وقعت، بويع لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه بالخلافة. وبعدما بويعت بالخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أبى معاوية بن أبي سفيان أن يبايع علي بن أبي طالب، ووقع بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن ما وقع، والحق مع علي بن أبي طالب، لأن الإمام علي بن أبي طالب المسلمون أجمعوا وبايعوه هنا، معاوية لم يبايع، يريد الملك. معاوية معصوم؟ ليس بمعصوم، أراد الملك وتسنى له ووقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجرت بينهما حروب، حروب صفين وما إلى ذلك، واستشهد على إثر ذلك الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقع بين عائشة وبين علي بن أبي طالب حروب، عائشة أيضا خرجت تقود جيش لقتال علي بن أبي طالب. الدعوة التي تدعيها عائشة ويدعيها معاوية رضي الله تعالى عنهما، أن علي رضي الله تعالى عنه بويع بالخلافة ومضت مدة ولم يأخذ بثار علي، ولم يأخذ قتلة علي، قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه، قال علي: الناس في فتنة ومحنة وبلاء واضطراب، كيف نأخذ بالقوم الآن؟ ندع الأمر حتى يستتب وبعد ذلك نأخذ حق عثمان. أبا معاوية، أبت عائشة، خرج جماعة من الصحابة مع عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبعد ذلك تبين للكثير منهم أن الحق مع علي بن أبي طالب، فرجعت عائشة وتركت قتال علي بن أبي طالب. جرى لها أمر غريب، خرجت وهي تقود الجيش فمرت على موضع ماء، موضع قرية فيها ماء، وإذا بكلاب تنبحها، فسالت عن الماء الموضع: ما هذا؟ قالوا: هذا يسمى ماء الحوأب. قالت: ردوني إلى المدينة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم عناني يوم أن قال: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، والكلاب قد نبحتني أنا. فسلمت الأمر لعلي رضي الله عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه أكرمها وجهز لها من يعود بها إلى طيبة الطيبة، وبقيت بها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. اجتهدت، وبعدما اجتهدت تبين لها أنها غير مصيبة في الاجتهاد فاستسلمت. المجتهد إذا أصاب له أجران، إذا أخطأ له أجر. فإذا الذي جرى أمر لا بد أن يقع كما أراد الله تبارك وتعالى، وقد وقع. ونحن نؤمن ونعتقد اعتقادا جازما أن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان من جراء هذه الفتن والمصائب التي وقعت أن خرج الخوارج أيضا، جماعة من الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقالوا لعلي بن أبي طالب: كيف رضيت أن تحكم والتحكيم لا ينبغي ولا يجوز وما إلى ذلك؟ وخرج 3 نفر منهم، منهم من خرج لقتل علي بن أبي طالب، ومنهم من خرج لقتل معاوية بن أبي سفيان، ومنهم من خرج لقتل عمرو بن العاص في مصر. أما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الخليفة خرج في صلاة الصبح ينادي الناس، يوقظ الناس لصلاة الصبح، فأتى الخارجي عبد الرحمن بن منجم عليه لعائن الله وقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه شهيدا. أما معاوية فكان رجلا بدينا، الخارجي جاء يضرب فضرب رجل بدين لم يقطع منه إلا عرق النسل، وما مات معاوية رضي الله تعالى عنه. عمرو بن العاص جاء الخارجي ليقتله، أراد الله تعالى أن يتخلف عمرو بن العاص في ذلك اليوم لأنه مريض، وجعل بدلا منه خارجة بن زيد. خرج خارجة بن زيد يصلي فجاء الخارجي لعنة الله تعالى عليه وقتل عمرو بن العاص، فقال الخارجي: أردت عمرا فأراد الله خارجا. هذه فتن وهذه مصائب قد وقعت مضت، ما موقفنا من هذه الفتن؟ في كتاب الله واضح بين لا إشكال فيه، خلاصته أن ما جرى بين الصحابة لا دخل لنا فيه، وإنما نتأدب بما أدبنا الله تعالى به. فإن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين. هذا هو الموقف الذي يجب على كل مسلم عاقل أن يقفه، ليس في قلوبنا حقد لأصحاب المصطفى الذين كرمهم الله تبارك وتعالى بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ندعي ولا ندعي بأنهم معصومون، قد يخطئون بعض الخطأ وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. وإنما الذي يجب علينا أن ننظر في أنفسنا نحن، وبخاصة نحن الذين نعيش في هذا القرن وفي هذه الأيام الحالكة المدلهمة التي كثر فيها البلاء والفتن، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. موقفنا أن ننظر إلى عيوبنا وأن نستغفر ربنا وأن نحسن أعمالنا. أما ما يتعلق بالكلام على من قبلنا وبخاصة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فإن لحومهم مسمومة، يا ويل من يأكل تلك اللحوم، فإنه إذا تجرأ وأخذ مضغة من تلك اللحوم يحاسبه الله على ما عمل. وإنما علينا أن نتضرع إلى الرب أن يثبتنا ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، خشية أن نقع فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. الأولين الذين أطى الله جل وعلا بهم الدين، والذين بلغوا بالإسلام من المشارق والمغارب، آتي أنا لكع وغيري لكع بن لكع، ويتجرأ ويتكلم على قرم وعلى جبل وعلى وتد عظيم جليل الله جل وعلا عز به هذا الدين، هذا مما لا ينبغي للعاقل أن يقع فيه، بل علينا أن نلح كما كان النبي يلح في سجودنا وفي مواضع الاستجابة: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا ما يتعلق بمواقفنا في هذه الفتن. وعلمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أننا إذا رأينا مبتلى ماذا نقول؟ نقول: إذا رأيت مبتلى، مبتلى في دينه، مبتلى في عرضه، مبتلى في واقعه، مبتلى في ماله، مبتلى في حاله، مبتلى في جسمه، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذه بعض فتن وقعت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. جاء بعد ذلك فتن أخر، حروب الردة، جاءت فتن أخر، حروب الحرة، أتت جيوش حاصرت المدينة، قتل من أبناء الصحابة العدد الكبير، وكل هذا كما قلت علم من أعلام نبوة النبي الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. حديث ثاني بهذا الإسناد نحوه، حديث آخر أيضا يتعلق بالفتن: أجارنا الله وإياكم مما ظهر منها وما بطن، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يبتلى المرء في نفسه، في زوجه، في ولده، في آله، في قريبه، في مجتمعه. وأعظم فتنة فتنة المرء في دينه، نسأل الله العافية والسلام. الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. صلى الله على رسول الله، أخبر بما يقع وأعطى الدواء والعلاج صلوات الله وسلامه عليه. تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. ويشهد الله أن قلوبنا اليوم في هذه الأزمان والله ليست كقلوبنا قبل 30-40 عام، أقولها لكم بصراحة، وكل منا لو نظر إلى نفسي وواقعي وحالي لعرف وتأكد أن حالته التي كان عليها من ما وهب الله جل وعلا من التمسك، الأمانة، الصدق، الوفاء، صلة الأرحام وما إلى ذلك، الأخوة الإسلامية وما إلى ذلك، والله لسنا كما سبق قبل 50-60 عام، كل يوم إلى الوراء. واقعنا اليوم أن القريب لا يعرف قريبه، وأن المسلم لا يحب المسلم لأنه مسلم، وإنما يحب المسلم إذا كان قريبا له أو من عشيرته أو جماعته. الأخوة في الله، الحب في الله، البغض في الله، ورجلان تحابا في الله ليكونا من السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا نقول إنه لا يوجد موجود، ولكن أندر من الكبريت الأصفر، أندر من الكبريت الأصفر. ولو حدثتك بما كان عليه من كان يسكن طيبة قبل 40-50 عام، والله لو عرفت تماما الفرق الذي بيننا وبين من قبلنا في المعاملة، في الأخلاق، في الأوضاع، في الأحوال، فرق كبير كما بين السماء والأرض. اليوم الجار لا يعرف جاره إلا إذا كان من أهله وعشيرته، وربما أن جاره إذا كان فقيرا وسلم عليه السلام الشرعي لا يرد عليه. إذا قال له الجار السلام عليكم ورحمة الله لا يرد السلام، لأنه ما يستاهل أن يرد السلام، فقير هذا، صعلوك لا مال له. وتعاليم الإسلام في الجار تعاليم فريدة عظيمة، ونحن في هذه البلاد نعيش على ما كان عليه السابقون قبل 70-80-100 عام. الثناء العاطر الذي يوجد الآن في العالم لأهل المدينة وسكان المدينة وطيبة وأخلاقها ومثلها وأعمالها وما كانت عليه، والله إننا نعيش في ظل ذلك، نعيش في ظل من سبق، إلا أن يهيئ الله تعالى لنا الالتزام بالسير خلف ركاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهل بلغك أن الجار إذا كان بجواره أيتام فقراء غرباء، وكان يوم العيد وأراد أن يعمل ملابس لأولاده، تتبع الأرامل والأيتام الذين هم بجواره ويعمل لهم ملابس كأولاده لئلا يخرجوا يوم العيد قد انكسرت نفوسهم حتى يدخل السرور في قلوبهم؟ وهل بلغت أو سمعت يوما ما أن الجار إذا أتى وفتح حانوته صباحا وباع البيع الأولى بريال بـ10، إن جاء زبون آخر يريد أن يشتري منه يذهب يقول له اذهب إلى جاري حتى يستفتح، يقول يستفتح أنا استفتحته، وإذا لم يكن جاره موجودا قفز من جاء دكاني ودخل في دكان الجار حتى ماذا يفعل، ماذا يعمل ليبيع لجاره. وهل بلغك أن المرأة الأرمل التي لا يوجد لها زوج ولا ولي ولا قريب لا تذهب إلى السوق، وإنما تأتي بخبزها وتضع على الباب، فلا يمر عظيم كبير ولا صغير إلا ويطرق الباب، ماذا تريدين يا خالة يا أمه، أريد كذا وكذا، فيأخذ ويذهب ويقضي لها حاجتها ويعود. هذا موجود اليوم؟ والله لا يوجد. الأوضاع تغيرت والأحوال اختلفت، وسبب الاختلاف ما هو؟ نريد أن نبحث عن السبب. السبب والله إن تمسكنا بالقرآن وبآداب رسول الله انقشع كل شيء، وكلما بعدنا عن هذا الكتاب وعما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كان الوضع كما ترى. وقد ذكرت وأذكر هذه الليلة أيضا ما ذكرت؟ جار أمام جاره، هذا داره وهذه دار الآخر، في هذه شقة وهذه شقة الآخر، وليس بينهما إلا بسطة 3 أمتار أو 4 أمتار. ذهبت لزيارة الجار التي في الجنوب، مريض لا أدري، فصعدت وسألت، وإذا بالجار يخرج الشمالي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت تقطن في هذه الدار؟ نعم. جارك فلان موجود؟ قال ما أعرف، يسكن فيها وما يعرف جاره الذي أمامه، بينهم بسطة 3 أمتار 4 أمتار. بعد قليل خرج ولد الجار وعرفته، ودخلت أسلم على جاره وليس بينهما 3 أو 4 أمتار. أهكذا يكون الإسلام يا أهل الإسلام؟ لا، والذي بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلغنا إلى حد أنني ألقى قوم أعرف هذا ولا أعرف هذا وهذا، لا أسلم إلا على من عرفت، وأدع هؤلاء الباقين لا أسلم عليهم، وليس بيني وبينهم صلة. والصلة العظيمة العميقة هي صلة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام إن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفتن التي تقع، وعلاجها العلاج الذي بينه صلى الله عليه وسلم أن من وجد فيها ملجأ فليعذ به. بقية الكلام غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.